نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
أحسن الله إليك. نبدأ حلقتنا هذه بسؤال استفتاحي يقول باعثه: حدثنا معالي الشيخ عن الظلم وعاقبة ظلم الآخرين وعدم إعطاء الأجر كاملا للعامل عندما ينتهي من العمل الذي وكل إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: ظلم الناس محرم لا شك فيه، وهو من أعظم الذنوب، سواء كان الظلم اعتداء على النفس أو العرض أو المال. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه. وتوعد الله الظالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال ومن شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ففي هذه الأحاديث وفي غيرها كثير وفي غيرها تبين عظم إثم الظلم بجميع أنواعه للأفراد وللمجتمعات، وممحق للبركات. فالواجب على كل مسلم، سواء كان مسؤولا في جهة أو مؤسسة أو غير مسؤول، سواء كان مسؤولا في جهة أو مؤسسة أو غير مسؤول، أن يتقي الله تعالى في عباده، وأن يحذر من الوقوع في الظلم، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أيضا أن المظلوم سيأخذ حقه من الظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة قطعا، وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن دعاء المظلوم مستجاب، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه وقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاءت أحاديث كثيرة فيها بيان أن دعوة المظلوم لا ترد، فالواجب على كل أحد الحذر الشديد من الظلم، سواء كان بسب أو شتم أو أكل مال أو عرض أو غير ذلك، وسواء كان الظلم واقعا على الزوجة أو الأولاد أو من تحت يده من الموظفين والعمال، وذلك بعدم إعطائهم ما يستحقونه من الأجرة في آخر الشهر أو غير ذلك من أنواع الظلم. فالمسلم الذي يخاف الوقوف بين يدي الله يردعه ذلك عن ظلم الناس. ومع الأسف أن ظلم العمال منتشر في كثير من المجتمعات، فكثير من الشركات والمؤسسات لا تعطي العمال حقوقهم كاملة، وهذا نذير خطر، نسأل الله العفو والعافية، لأنه يهدد بانهيار هذه المؤسسات وهلاك هذه المجتمعات التي لا تقوم بنصرة هؤلاء المظلومين. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والسلامة من الظلم والظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق.
سبحانه وبحمده، أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام ومع أسئلتكم. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: هل يلزم الدعاء في صلاة الوتر، وهل إذا صليت ركعة واحدة أكون ممن قام الليل؟
الجواب يا أخي السائل: صلاة الوتر مشروعة بأي عدد من الركعات، ثنتين أو أربعة أو ستة أو ثمانة أو عشر، المهم أن تختم صلاتك بركعة واحدة حتى يكون عدد الركعات التي صليتها وترا، أي ثلاث ركعات أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة. ويجوز أن يقتصر المصلي على ركعة واحدة، وهذا أقل عدد للوتر. والدعاء في صلاة الوتر وهو ما يسمى بالقنوت، أي رفع اليدين للدعاء في صلاة الوتر بعد الركوع، هذا ليس بواجب وإنما هو مشروع، فإن دعا الإنسان فحسن، وإن ترك الدعاء فلا حرج عليه، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذا الأخ السائل يقول: ذهبت إلى آلة الصرافة البنكية لأودع مبلغ 500 ريال، ووضعت 50 ريالا لأتأكد من أن خاصية الإيداع تعمل، ومن ثم أودعت 450 ريال، لكن الصراف أرجع لي 100 ريال، والصراف أو الصرافة تقول أنه تم إيداع 450 ريال، فلا أدري الخطأ مني أم من الآلة التي حسبت 100 ريال التي رفضتها، فماذا أفعل وأنا لا أريد أن يكون هناك شيء في ذمتي، أفتوني مأجورين.
الجواب يا أخي السائل: تقول أنك رحت للبنك لتودع مبلغ 500 ريال، وضعت 50 ريال لتتأكد إذا كان الإيداع يعمل أم لا، إلى آخر ما جاء في سؤالك. فنقول: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من البنوك أو من الآلات التي تصرف المال أكثر من حقه المودع عندهم، وما حدث لك أمر يدخل فيه الخطأ يرد أحيانا في هذه الآلات، وما عليك إلا أن تراجع البنك الذي حسابك عنده وتسألهم عن هذه المعاملة، وبذلك تتأكد وتبرأ ذمتك. وهذا كثير يأتي في بعض الآلات، إما خلل فيها وإما طول استعمال، فيقع فيها لبس بزيادة أو نقص، وهذا الذي قلناه لك هو الذي سيبينه لك المسؤولون عن هذه الآلات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. أيضا هذا السائل يقول: معالي الشيخ، إذا كان الزوجان مفطرين في نهار رمضان لعذر سفر أو ما شابه، وحصل بينهما جماع في نهار رمضان، فما حكمه؟
الجواب يا أخي: إذا كان الزوجان مفطرين بعذر شرعي كالسفر أو المرض ونحوهما، فلا حرج في جماعهما، لأنهما يباح لهما كل شيء في نهار رمضان من أكل وشرب وجماع. وأما إذا كان الزوجان مفطرين بغير عذر بل بتساهل وتعمد فقط، فإنه لا يجوز لهما الفطر، لا يجوز لهم الفطر لا بجماع ولا بغيره. وينبغي أو يجب على الإنسان أن يتفطن لمثل هذه الأحكام، فإن الناس قد يتساهلون فيها، والتساهل في هذا الباب أو في غيره مما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه أمر خطير، إذا وقع فيه الإنسان مرة استمرأه وكرره كثيرا، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
سبحانه وبحمده، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذه الأخت السائلة تقول: هل يجوز للزوجة أن تصافح وتسلم على جد الزوج من أبيه أو من أمه؟
الجواب يا أخت السائلة: نعم، يجوز أن تصافح وتسلم على جد الزوج، سواء كان من ناحية أبيه أو أمه، لأنها زوجة ابن فهي من محارمهم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيك ووفقك لكل خير. معالي الشيخ، هذا السؤال يقول: هل يجوز أن أزكي راتبي شهرا بشهر لوجود من يحتاج هذه المبالغ؟
الجواب: هناك قاعدة في هذا الباب، وهي أنه يجوز للإنسان أو قد يستحب له أن يقدم بعض زكاته إذا كان هناك من يحتاج. فقد ورد أنه يجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول إذا كان يوجد من هو مستحق ومحتاج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الزكاة من عمه العباس رضي الله عنه قبل تمام الحول، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. الشاهد وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس زكاته التي عجلها، وذلك لوجود محتاجين إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ السائل يقول: إذا فرغت من الصلاة المفروضة أذهب إلى البيت وأصلي السنة الراتبة في البيت بدلا من صلاتها في المسجد، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب: نعم، يجوز أن تصلي السنن في البيت، بل هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم في صحيحه. فصلوات النوافل في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لكي تحصل البركة والنور وطرد الشياطين من البيت، ويتعلم أهل البيت الصلاة من أبيهم، سواء كانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، وصلاة النافلة في البيت أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نحن في لقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، ويجيب في هذا اللقاء عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذا الأخ سائل يقول: لي إخوة ذكور وإناث ولكنهم لا يحافظون على الصلاة، فهل أستمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم، مع العلم أن ليس لي ولاية عليهم وأبي حي وهو صاحب الولاية عليهم؟
الجواب يا أخي حفظك الله وسدد خطاك: يجب الاستمرار في مناصحة الأخوة والأخوات المتهاونين بأداء الصلوات في أوقاتها، ويكون ذلك بالأسلوب الحسن المناسب، ولا ينبغي اليأس من هدايتهم ورحمة الله بهم. والتناصح بين الإخوان والأخوات واجب ولو كان الوالد موجودا، فالوالد يأمر وينهى ويناصح، وكذلك الأخوة يتناصحون فيما بينهم ويتآمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر، والأقارب هم أولى الناس وأحقهم بالنصيحة والرحمة والشفقة والدلالة على الخير والتحذير من الشر، فدعوتهم والحرص على هدايتهم وصلاحهم علامة خير وفيها أجر عظيم، والعاقل لا يفرط في هذا المجال. فأبوك وأمك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنت أيضا كذلك، وإذا تضافرت الجهود في الأسرة الواحدة فإن الله سبحانه وتعالى سيعينكم على ذلك، فلا تتركوا ذلك ولو كان أبوكم وأمكم يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك واجب على الجميع بخاصة في الأسرة الواحدة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال متصل بالسؤال السابق مع الشيخ، يقول: كان لدي ضيوف في البيت وحان وقت صلاة العشاء، فنبهتهم إلى الصلاة ونصحتهم ولم يستجيبوا للصلاة في المسجد وصلوا في البيت، فهل قمت بواجبي؟
أخي السائل، ما دمت أنك نصحتهم وأمرتهم بالصلاة في المسجد، لأن الرجال مأمورون بالصلاة في المساجد ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، وأنت ذهبت إلى المسجد فلا إثم عليك في كونهم صلوا جماعة في البيت. وكثير من الناس أو كثير من الإخوة يتكاسلون عن الصلاة في المسجد مع قربه كثيرا منهم، ولكن الشيطان حريص على أن يؤخرهم عن هذه الصلاة، فأنت داوم على هذه النصيحة سواء كنت في بيت أحدهم أو كان واحد منهم في بيتك، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات الكريمات، تقول: إن لها جارات من غير المسلمين وأيضا هناك جارات مسلمات، فما حكم تبادل الزيارات بينهن؟
الجواب: يجوز تبادل الزيارات مع الجيران إذا كانوا غير مسلمين ولا يعادون المسلمين، إذا كانوا غير مسلمين ولكن لا يعادون المسلمين، ويشرع الإحسان إليهم ودعوتهم إلى الإسلام بشرح محاسنه وبيان فضائله بالمعاملة الحسنة والطيبة. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار صبيا يهوديا كان يخدمه وهو مريض، فعرض عليه الإسلام فأسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مات الصبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. والذي يتتبع التاريخ في السابق وبخاصة بين التجار يجد أن كثيرا من الذين دخلوا في الإسلام إنما دخلوا فيه من باب التآلف بينهم وبين هؤلاء غير المسلمين، حتى يروا ما عليه المسلمون من التعاون ومن النصح، فيدخلون في الإسلام ويحسن إسلامهم، ولله الحمد والتوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كنا فيها مع لقاء مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية 0534 700 700. هذه تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.